بالعالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكرت لكم بأن شيخ الإسلام أجاب عن الأسئلة، وما سيأتي هو زيادة بسط في الإجابة وإجابة عن مسائل لم يسأل عنها السائل، تفصيل في مسائل لم يسأل عنها السائل. آخر ما بين الشيخ مما قرأنا شرحه لكلام الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى شرحه بالقدر الذي بينته لكم، ووقفنا عند قوله: فغلاتهم وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الدين الشرعي على مراتب في الضلال. الكلام هذا كلام مهم، يبين فيه الشيخ مراتب هؤلاء الذين جعلوا شهود الحقيقة الكونية مانعا من اتباع أمره الديني، يبين مراتبهم في الضلال. فنقرأ ما قال رحمه الله تعالى: قال: فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة، وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. إذن هذا هو الصنف الأول من أصناف أولئكم الذين جعلوا إدراك الحقيقة الكونية العبادة، جعلوا إدراك عبادة الربوبية مانعا من إتيان الأوامر وترك النواهي. الصنف الأول يجعلون ذلك عاما في الناس كلهم، فيحتجون بالقدر على كل مخالفة للشريعة، فلا يقسمون الناس إلى خاصة وعامة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين. وهذا قد بينه قبل، أن هؤلاء في القدر هم من المشركية، وبينا أن المشركية هم الذين احتجوا بالقدر على إبطال الشرع. الشيخ رحمه الله دائما يناقش هؤلاء أيها المكرمون في بيان تناقضهم، دائما إذا تعرض الشيخ لهذه المسألة يبين تناقض هؤلاء، بحيث لا يستطيعون أن يطردوا مذهبه، فلا بد للواحد منهم أن يلاحظ ظلم غيره له، وعندما يلاحظ ظلم غيره له فإنه يلومه عليه. فحينئذ لو كان قد اضطرد في المذهب عليه ألا يلوم غيره على ظلمه إياه. هذه الصورة، وثم صور تظهر تناقضهم، وهذا أمر يحرص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على تبيانه عند مناقشة هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على الشرع. فقال: وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما شاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. واضح هذا؟ قال: وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. إذن عند الطاعة يلاحظ فعله وأن له قدرة وأن له مشيئة، وعند المعصية لا يلاحظ فعله ويشهد عبودية الربوبية، وهذا هوى وعدم اضطراد. إذن الشيخ رحمه الله بين الصنف الأول وبين أنهم غير مضطردين وأنهم متناقضون، وهذا من أحسن ما يناقش به هؤلاء. قال: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة. إذن هذا الصنف الثاني، هؤلاء الذين يفرقون بين الخاصة والعامة فلا يجعلون الأمر للناس كلهم يحتجون بالقدر، لا، فرق بين الخاصة وبين العامة، فرق بين من لاحظ لنفسه فعلا وتصرفا وبين من شهد عبودية الربوبية. فالأول مطالب بالأوامر وعليه أن يترك ما نهى الله عز وجل عنه، وأما الثاني فلا. قال: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهود الإرادة. إذن هذا الفريق الثاني، والكلام فيهم واضح، ويستدلون بالخضر. فالناس عندهم صنفان: خاصة وعامة. الخاصة هم الذين شهدوا القدر، فهؤلاء يسقط عنهم التكليف، وأما عامة الناس فإنهم يلاحظون أفعال أنفسهم ولم يشهدوا حقيقة عبودية الربوبية، وحينئذ فعليهم أن يفعلوا الأوامر وأن ينتهوا عند النواهي. الخضر يقول: الخضر وصل، كان من الواصلين الذين شهدوا حقيقة الربوبية، وقد بينا لكم بطلان الاستدلال بفعل الخضر. قال: فهؤلاء يفرقون، عندكم لام موجودة؟ لا. فهؤلاء لا يفرقون أو يفرقون؟ يفرقون. في بعض النسخ لا يفرقون، والنسخة التي عندي لا يفرقون، وهم في الحقيقة يفرقون بين العامة وبين إيش؟ بين الخاصة. فهذه لا، هذه زائدة. فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات. وقد يفرقون بين من هل هذا صنف ثالث أو هو تفصيل وشرح للصنف الثاني؟ الذي يظهر أنه تفصيل وشرح للصنف الثاني أنتم رقموا الأصناف. إذن مر معنا الآن صنفان: الصنف الأول الذين يجعلون ذلكم عامة، والصنف الثاني الذين يفرقون بين الخاصة والعامة. قوله وقد يفرقون هو بسط لهذا النوع الثاني، لهذا الصنف الثاني. قال وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. إذن هؤلاء الذين يشهدون لأنفسهم فعلا، الصنف الثاني قال ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا. هؤلاء الذين شهدوا لأنفسهم فعلا يعلمون أن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر، فيعلمون توحيد الربوبية، ولكنهم لم يشهدوا توحيد الربوبية. وفرق بين العلم وبين الشهود. الشهود مرتبة بحيث لا يشعر الإنسان أن لنفسه فعلا وأنه مفعول به. واضح أيها المكرمون؟ تجري عليه أحكام الله عز وجل وتقادير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي يظهر أن قوله وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا هو شرح وتفصيل لقوله ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا. هذا الذي شهد لنفسه فعلا يعلم أن الله الخالق المدبر ولكنه لم يشهد ذلك. وفرق بين الشهود وبين مجرد العلم. قال رحمه الله وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، أي على وجه العلم دون الشهود. واضح هذه اللا أيضا بعضهم قال زائدة، ولكن إن كانت موجودة في النسخ الخطية فالكلام مستقيم معها، الكلام بها مستقيم. هؤلاء يفرقون بين أي شيء؟ بين من يعلم ذا الحقيقة الربوبية علما وبين من يشهدها. فمن يعلمها علما تلزمه التكاليف، ومن يشهدها لا تلزمه التكاليف. فيقول وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، أي على أي وجه؟ على وجه العلم دون الشهود. واضح أيها المكرمون؟ فهي مع لا المعنى يستقيم بها أيضا. واضح؟ فإذا كانت في النسخ الخطية موجودة فهذا توجيهها، وإن لم تكن موجودة فالمعنى أيضا يستقيم، وهو وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، أي على وجه الشهود. مع لا يكون على وجه أي شيء؟ على وجه العلم دون الشهود. مع حذف لا يكون على وجه الشهود. واضح عندكم؟ المحقق عندكم ذكر شيئا؟ طيب، يعني لا موجودة في عدد من النسخ. طيب، وأشار إلى أن بعض النسخ لا توجد فيها لا. إذن الكلام صحيح على الوجهين. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك وقلت لكم عليكم أن تعتنوا بمآخذ الأقوال، وبينا هذا، بينا سبب خطئهم في الاحتجاج بالقدر على الشرع، بيناه، وأنهم يرون أن الإرادة بمعنى المحبة، وأن كل ما أراده الله عز وجل فقد أحبه، وهذا أمر يتفق عليه المعتزلة جهمية، وحينئذ قال الجهمية: إذن كل ما هو واقع فهو بإرادة الله فهو يحبه، معصية وطاعة. وأما القدرية فقالوا: إذن أفعال العباد المعاصي التي يرتكبها العباد لا يحبها الله عز وجل، فقالوا: هذه يفعلها العباد بإرادتهم والله عز وجل لم يردها. فهم كما يقول شيخ الإسلام هنا، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحلهم من القدرية عن ذلك. هذا الأمر يوافق الذي قلناه قبل، بأن العبد يؤمر بالطاعة وتقدر عليه المعصية، فضاق نطاقهم عن تصور هذا وعن فهمه، وحينئذ جعل الجهمية الأمر والقدر بمعنى واحد، جعلوا الإرادة واحدة، واضح، وهي الإرادة الشرعية. أما المعتزلة فهم يرون الإرادة واحدة أيضا، ولكنهم صاروا إلى أن أفعال العباد تقع بإرادتهم لا بإرادة الله عز وجل. قال: ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. قال: وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. قول هؤلاء شر من قول المعتزلة، لأن قول هؤلاء يؤدي إلى إبطال الشرائع، إلى إبطال ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. إذ تستوي الطاعة والمعصية، يستوي التوحيد والشرك والفسق والإيمان، هذا إبطال للشرائع. أما قول المعتزلة ففيه خطأ بالقدر من جهة نفيهم لعموم مشيئة الله وعموم خلقه، ولكنهم يعظمون الأمر والنهي ويفرقون بين التوحيد والشرك والطاعة والمعصية. إذن قول المعتزلة فيه تعظيم للأمر والنهي، وقول هؤلاء فيه إبطال للأمر والنهي وإبطال للشريعة. من هنا كان قول المعتزلة خيرا من قول هؤلاء، ولم يكن في السلف أحد من هؤلاء. وأما القدر فقد اتهم به عدد من السلف، ونسب القول به إلى عدد منهم، منهم من ثبت قوله به، ومنهم من تنازع أهل العلم هل قال به أو لم يقل به. فممن نسب إليه الحسن البصري ومكحول وقتادة، جمع من السلف نسبوا إلى القدر، وأهل العلم مختلفون في صحة نسبة ذلك إليهم، ومنهم من اتفق أهل العلم على أنه يقول بقول القدر، وهذا مشهور معروف في كتب الجرح والتعديل، فيقولون فلان يرى القدر إلى آخره. قال: وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة، وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة، وهذا سبق أن ناقشناه وبينا أن شيخ الإسلام ينقل الإجماع على أن المراد باليقين هنا الموت. قال: وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. إذن شيخ الإسلام في هذا القدر بيّن حكمه على هؤلاء، وأن هذا القول كفر صريح، وأن من قال به فإنه يستتاب، فإن أصر فإنه يقتل، لأن هذا إبطال للشرع. قال: وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، وأن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك. هذا واضح، وقد بيناه مرارا أن قولهم هذا محادة لدين الله عز وجل. الآن الشيخ سيبين شيئا، وهو أن هؤلاء لا يزال الكلام عن الصنف الثاني، أن هؤلاء شابهوا المشركين من جهة جمعهم بين الابتداع والإشراك. واضح؟ إذن هؤلاء شابهوا المشركين من جهة جمعهم بين الابتداع والإشراك، فالمشركون قد أشركوا وشركهم ظاهر، وكونهم ابتدعوا أيضا هذا ظاهر، ودلت عليه الآيات. من ذلك مثلا أن الناس من غير قريش إذا أراد أحدهم أن يطوف بالبيت فإنه إما أن يطوف بثوب جديد، وإما أن يطوف بثوب يستعيره من أحد رجال قريش، وإما أن يطوف عاريا، ويزعمون أن الله عز وجل يحب هذا، وهذا من الابتداع في الدين. يقول ابن كثير: وكان هذا شيئا قد ابتدعوه تكلفا من أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم. يقول الشيخ: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. الآن الشيخ سبق كلامه في كونهم يحتجون بالقدر على إبطال الشرع، وهذا مشابهة للمشركين، وهذا نفسه أيضا ابتداع، هو مشابهة وابتداع. وأيضا سيفصل الآن الشيخ رحمه الله في بيان ابتداعهم في سلوكهم المزعوم، فمعروف عندكم ما حصل من ابتداع عند الصوفية في مسألة السلوك ومجاهدة النفس وحمل النفس على الفضائل، وأنهم شرعوا شرائع وأثبتوا عبادات بالرؤى بغير الطرق الشرعية، بالرؤى بالتجربة بغير ذلك، مما سيبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعضه. فشيخ الإسلام بين خطأهم من جهة عبادة، من جهة فهمهم لحقيقة العبودية لله رب العالمين، وبين خطأهم من جهة عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم الاتباع المطلوب. واضح أيها المكرمون؟ قال: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، بمثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الغرض من الآيات أنهم احتجوا بالقدر وشرعوا بعض الأمور المحدثة. قال وهؤلاء الآن سيبين خطأهم في ابتداعهم في الدين وعدم اتباعهم لسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهم يسمون شهود عبودية الربوبية حقيقة، ويسمون أيضا ما أحدثوه من البدع حقيقة. فالحقيقة عندهم استدلال بالقدر على الشرع، والحقيقة عندهم إحداث لما لم يدل عليه الشرع. قال وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. السلوك عندهم أيها المكرمون دخل فيه الزيغ الكبير، فصاروا يحدثون عبادات كما بينت لكم، عبادات يحدثونها بالرؤى، عبادات يحدثونها بالتجربة، عبادات يحدثونها بذوق أحدهم وبوجده، فأحدهم إذا وجد نفسه تميل إلى شيء ما يتقرب به لله رب العالمين جعله عبادة والتزم. وهذا كله مما أخذ عليهم، وفيه أنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع المطلوب. وهذه الألفاظ الذوق والوجد لها معان عند القوم. والخلاصة المراد هنا أن نعرف شيئا، وهو أنهم أقاموا عبادات على غير دليل. الدليل عندهم ذوق، الدليل عندهم وجد، الدليل عندهم رؤية، الدليل عندهم تجربة، أدلة محدثة، هذا المراد هنا. واضح أيها المكرمون؟ وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. إذن هؤلاء قدموا أهواءهم وذوقهم على النصوص الشرعية، وأولئك قدموا الأدلة العقلية بزعمهم على النصوص الشرعية، وهذا أمر سيبينه شيخ الإسلام في التدمرية والحموية. قال ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. الآن شيخ الإسلام بيّن ما عليه أهل الكلام، فأهل الكلام عارضوا أدلة القرآن والسنة بأدلة عقلية، وهذا سيفصل القول فيه شيخ الإسلام في التدمرية فنتحدث عنه هناك. قال ثم بعد هذا ما يفعلون مع النصوص؟ هم عارضوا دلائل النصوص، فماذا فعلوا مع النصوص؟ قال إما أن يؤولوا النص وإما أن يفوضوا النص. قال كلمة مهمة، مع اعتقادهم نقيض مدلوله. إذن المفوض لا يكتفي بتفويض المعنى، وإنما ينفي المعنى الظاهر، فهو يجمع بين أمرين، فيقول لك مثلا اليد، ما معنى اليد؟ يقول الله أعلم ما معنى اليد، ولكن الظاهر غير مراد. فإثبات يد لائقة بالله هذا ظاهرها، هذا ظاهر النص غير مراد. إذن يشترك المؤول مع المفوض في أن الظاهر غير مراد، ولكن المؤول يقول أنا أعرف معنى هذا الدليل، هذا النص أعرف معناه والظاهر غير مراد. أما المفوض يقول الله أعلم بمعناه والظاهر غير مراد، وهذا تناقض. لأنك إن كنت لا تدري ما معناه فكيف تثبت أن الظاهر غير مراد؟ واضح أيها المكرمون؟ وهذا سيبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية، وليس هذا موضعه، ولكن أشار شيخ الإسلام إلى مذهبهم فنشرح ما قال. قال: وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة، وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. إذن كلاهما، كلا الفريقين إذا حقق عليه القول ظهر فساد ما هو عليه. قال: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله. هذا أمر يبينه شيخ الإسلام كثيرا، وهنا وهو أن أصل ضلال من ضل يرجع لتقديم القياس على النص أو للهوى. ويقول محمد بن سيرين: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. هذه أيضا يذكرها شيخ الإسلام، ويقول في مواضع كما قال بعض السلف، وفي مواضع سمى محمد بن سيرين أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وشيخ الإسلام يجعل هؤلاء الذين يقدمون الأقيسة الفاسدة على دلالات النصوص أتباعا لإبليس من هذا الوجه، لأنه أول من عارض النص، عارض الأمر بالقياس. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعارض أمر الله عز وجل بالسجود لآدم بهذا القياس الباطل. وابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم، وتجدون هذا في كتب التفسير كثيرة، يناقشون قياس إبليس ويبينون فساده. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام جميل مختصر يبين خطأ هذا القياس وفساده. ما رأيكم أن نقرأ؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: حجة إبليس في قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هي باطلة، لأنه عارض النص بالقياس. ولهذا قال بعض السلف محمد بن سيرين وتنسب لغيره: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ويظهر فسادها، أي حجة إبليس، بالعقل من وجوه خمسة. أحدها أنه ادعى أن النار خير من الطين. الله عز وجل أمره أن يسجد لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن الخيرية تقتضي أن لا يسجد لآدم، لأن آدم خلق من مادة مفضولة وهو خلق من مادة فاضلة. قال: ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة. أحدها أنه ادعى أن النار خير من الطين، وهذا قد يمنع، فإن الطين فيه السكينة والوقار والاستقرار والثبات والإمساك ونحو ذلك، وفي النار الخفة والحدة والطيش، والطين فيه الماء والتراب. إذن هذا الوجه الأول، أنه يبطل أساس قياسه بأن النار خير من الطين، فبين أن الطين خير من النار لأن الطين فيه السكينة والوقار، لأن الطين فيه السكينة والوقار بخلاف النار فيها الخفة والحدة. قال الثاني أنه وإن كانت النار خيرا من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق من الأفضل أفضل. لا يجب أن يكون المخلوق من الأفضل أفضل. يبين هذا، يقول: فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله، وهذا التراب يخلق منه من الحيوان والمعادن والنبات ما هو خير منه. قد يكون الفرع خيرا من الأصل، وقد يكون الفرع شرا من الأصل. فمثال كون الفرع خيرا من الأصل ما بينه شيخ الإسلام بقوله: وهذا التراب يخلق منه الحيوان والمعادن والنبات ما هو خير منه. فالحيوان خير من التراب وهو مخلوق منه، والنبات خير من التراب وهو مخلوق منه. إذن قد يكون الفرع خيرا من أصل، وقد يكون الفرع شرا من الأصل. إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولده. فيفتخر الإنسان بنسبه فنقول نعم نسبك نسب شريف، ولكن بئس ما ولده. فالفرع خرج وهو شر من الأصل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الثاني، يقول رحمه الله: والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس، وهي حجة الذين يفخرون بأنسابهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال. الثالث، إذن هذا الوجه الثاني في إبطال قياس إبليس: إن سلمنا بأن النار خير من الطين فلا يعني أن الفرع يكون الفرع الذي هو ناتج عن شيء فاضل أن يكون فاضلا، إذ الفرع ربما يكون مفضولا وإن نتج عن شيء فاضل. وإن سلمنا بأن الطين دون النار قد يكون الناتج عن الطين خيرا، واضح أيها المكرمون، وفاضلا. قال رحمه الله تعالى: الثالث أنه وإن كان مخلوقا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدس فيه ما شرف به، فلهذا قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فعلق السجود بأن ينفخ فيه من روحه. فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر لا يرجع إلى كونه مخلوقا من طين فقط، بل يرجع إلى أمر آخر، وهو أنه نفخ فيه من روح الله سبحانه وتعالى، أي من الروح التي خلقها الله عز وجل وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف. قال الرابع أنه مخلوق بيدي الله تعالى، كما قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إلى آخر ما قال. قال الخامس أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال: إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر. يعني حتى إن فرض أنه أفضل فإكرام الأفضل للمفضول ليس أمرا مستنكرا. المراد أن أول من قاس إبليس، وكل من قدم قياسا فاسدا ورد به دلالة النصوص فقد اتبع إبليس من هذه الجهة. قال رحمه الله: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه عن النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله. وهذا أيضا أمر يبينه شيخ الإسلام في شأن اتباع الهوى، ومما قال رحمه الله تعالى: الطرق المبتدعة فإن أصحابها لابد أن يقعوا في الآصار والأغلال، وإن كانوا متأولين فلا بد لهم من اتباع الهوى، ولذا سمي أصحاب البدع أصحاب الأهواء. واضح؟ وعرفنا لماذا سمي أصحاب البدع بأصحاب الأهواء، لأنهم لا بد لهم من اتباع الهوى. قال رحمه الله تعالى: فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد. هذه قاعدة: كل ذوقه بحسب ما يحبه. فلما كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، صار ذوقهم ووجدهم بما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الأهواء والبدع لما تعلقت محبتهم بما ابتدعوه صار ذوقهم ووجدهم يتعلق بما أحبوه. قال رحمه الله: فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إليه إلا، ومن كان يكره يرجع في الكفر بعد أن إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبيا. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه، أي وجد كل واحد منهم وذوقه بحسب محبته، كل بحسبه، أي وجد كل واحد منهم وذوقه بحسب محبته. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أو نحو هذا الكلام؟ معناه أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها، أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها. فلما صارت محبتهم معلقة ببدعهم فإن وجدهم تابع لمحبتهم، فتعلقوا بهذه البدع التي أحدثوها. قال: فعباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إذن إما اتباع الشرع وإما اتباع الهوى، هذا الذي يريده الشيخ. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني. هذا الكلام كله في أي صنف أيها المكرمون الآن؟ الصنف الثاني، أنهم جمعوا بين الابتداع وسموا بدعتهم حقيقة، وبين الخطأ في معرفة العبودية فشهدوا عبودية الربوبية دون الإلهية وسموها حقيقة. واضح؟ وسموها حقيقة، واضح أيها المكرمون؟ وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. قال هذا الآن الصنف الثالث. قال: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك. لشيخ الإسلام رسالة مختصرة بعنوان: قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل. قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل، وقد علقت عليها بفضل الله عز وجل في جلسة، والدرس موجود منشور. القاعدة هذه مهمة جدا على اختصارها، وهي تناقش هذه القضية، تناقش هذه القضية وتناقش هذه الطائفة الذين كما بين شيخ الإسلام رحمه الله يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك. هؤلاء أخطأوا في فهم علاقة الأسباب بالمسببات، فظنوا أن المسبب بما أنه مقدر إذن يكون وإن لم تباشر السبب، فظنوا أن المسبب بما أنه مقدر أنه سيكون وإن لم تباشر السبب، فيرون أن شهود القدر يفيد أن ما يكون في الدعاء سيكون وهو مقدر، فلماذا الدعاء؟ إن كنت تسأل الله شيئا وهذا الشيء إن كان قد كتبه الله عز وجل فإنه سيكون، وإن لم يكن قد كتبه فإنه لن يكون، فلماذا تدعو؟ واضح؟ يقال لهؤلاء: لماذا تصورتم هذا في بعض الأمور؟ عليك أن تتصوره في كل المقدر، وحينئذ تدعو الأسباب كلها. هؤلاء أيضا لم يطردوا، كما أن الذين يحتجون بالقدر على المعاصي لم يطردوا، فالذين احتجوا بالقدر على المعاصي وقالوا المعصية والطاعة بقدر الله عز وجل إذن هذا كله محبوب لله، لم يطرد، لأنه لم يعذر ذلكم الذي يظلمه. واضح أيها المكرمون؟ وهؤلاء أيضا لم يطردوا، تجدهم في الأمور الدنيوية يباشرون الأسباب، تجد الواحد منهم إذا أراد ولدا تزوج، وإذا أراد مالا بذل السبب، وإذا أصيب بداء طلب الدواء، إلى غير ذلك من الأسباب. وكما قال الشيخ: يفعلون العبادات المشهورة، هؤلاء يفعلون العبادات المشهورة، فما الفرق بين العبادات المشهورة وبين الدعاء وبين التوكل؟ واضح أيها المكرمون؟ أيضا هؤلاء الذين يقولون بأن المقدر مقدر فحينئذ لا حاجة إلى فعل السبب، ويلاحظون هذا في بعض الأمور، أنت تناقشهم وتبين بطلان مذهبهم من جهة مطالبتهم بالاضطراد. واضح؟ فتقول له: إذن دع كل شيء، لأن كل شيء سيكون فإنه مقدر، وهو مقدر بسبب، وأن تقول بما أنه مقدر، إذن لماذا أدعو؟ نقول لك أيضا: بما أنه مقدر إذن لماذا تفعل؟ فدع فعل كل شيء، وهذا باطل، وهذا باطل. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يقدر المقدرات بأسبابها، والناس في هذا على ثلاثة أصناف: الصنف الأول الذين أبطلوا تأثير السبب، واضح، وقالوا بأن الأمر عائد إلى تقدير الله سبحانه وتعالى، والسبب لا تأثير له في المسبب، وهؤلاء الجبرية. الفريق الثاني الذين قالوا بأن السبب علة تامة، فالسبب هو المؤثر لا مؤثر غيره. الفريق الثالث أهل السنة والجماعة، الفريق الثاني هم القدرية، الفريق الثالث أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن السبب علة ناقصة ولا بد له من سبب آخر ولا بد من إزالة المانع، وهؤلاء أهل السنة والجماعة. وبسط القول في هذا في التعليق على الرسالة التي ذكرتها لكم، وشيخ الإسلام يبسط القول في هذا في مواضع، وأهل العلم الذين تكلموا في القدر بشيء من التفصيل بسطوا القول في هذا. وترتب على هذا مسائل، أذكر مسألتين ثنتين. المسألة الأولى الرزق الذي قدره الله، لو لم يباشر الإنسان سببه هل سيكون أم لن يكون؟ لن يكون. أنتم ترون أن السبب علة تامة. العلم عند الله. هذا السؤال ذكره شيخ الإسلام في تلكم الرسالة، وبين القول فيه أنه عائد إلى هذا التفصيل. الذين قالوا بأن السبب علة تامة وأنه مؤثر بالمسبب لا مؤثر غيره، قالوا إذا لم يوجد السبب لن يوجد المسبب، إذن لن يكون الرزق. والذين قالوا بأن المسبب يكون بغير السبب وإنما لاحظوا تقدير الله عز وجل، قالوا سيكون الرزق وإن لم يوجد السبب. والذين قالوا بأن السبب علة ناقصة وهم أهل السنة والجماعة، قالوا أنتم تحدثوننا عن أمر لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ فأنتم تقولون لو لم يكن السبب موجود كيف سيكون المسبب، هل سيكون موجودا أو غير موجود؟ وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واضح أيها المكرمة؟ ومثل هذه المسألة، مسألة لو لم يقتل المقتول هل كان سيعيش أم سيموت؟ فالذين يرون السبب علة تامة ماذا قالوا؟ قالوا لن يموت. والذين ينفون تأثير الأسباب بالمسببات قالوا سيموت. والذين يرون السبب علة ناقصة قالوا هذا من باب علم الله فيما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فما ندري هل كان سيموت أو كان سيعيش. عموما هؤلاء الآن الصنف الثالث يفعلون بعض الطاعات ويتركون المحرمات، لكنهم لا يفعلون بعض الطاعات زعما أنها أسباب والمسبب سيكون فيها وبدونها. فهؤلاء جعلوا هذه الأسباب غير عاملة في المسبب. واضح ماذا قال؟ قال ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أنه أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك. والضلال الذي دخل هؤلاء كثير منه الكلام عن التكسب، وهل الإنسان عليه أن يتكسب أم ليس عليه أن يتكسب، لأن الكسب حاصل تكسب أم لم يتكسب، وأيضا هذا الأمر أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التي ذكرتها لكم، وأهل العلم يتكلمون عنه. قال وهذا ضلال مبين وغلط عظيم، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهل خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهل خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله فلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال لا أعمل فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة. لماذا ذكر التوكل هنا شيخ الإسلام رحمه الله؟ لماذا ترك ذكر التوكل هنا؟ لأن بعضهم هم الذين يرد عليهم فهموا أن التوكل يفيد ترك العبادة. أنت متوكل على الله عز وجل في حصول المطلوب، في حصول النجاة من النار ودخول الجنة، متوكل على الله، والله عز وجل يقدر الأشياء بغير أسبابها، فيقدر دخولك الجنة لتوكلك عليه، وإن لم تباشر العبادة. هذا لهذا ذكر الشيخ، افهم هذا، لأنه ذكر التوكل في سياق الرد على هؤلاء. ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في، أو هذا ما بينه الشيخ في الرسالة التي ذكرتها لكم، وهنا أمر نبهت عليه قبل وهو كثير في كلام شيخ الإسلام، أنه يعتني بمقترنات القرآن. واضح؟ إذا جاء أمران في القرآن مقترنين كثيرا فإنه يلتمس معنى من اقتران هذين الأمرين. هذا أكثر منه شيخ الإسلام جدا، وتقف بالنظر فيه والتأمل فيه على بلاغة القرآن، وعلى إعجاز كتاب الله عز وجل، وعلى إتقان كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى تصديق بعضه لبعض إلى آخره من المعاني الحسنة الطيبة. فمما يذكر مثلا أن الله عز وجل يقرن دائما بين التسبيح والتحميد. لماذا؟ لأن التحميد فيه إثبات الكمالات، والتسبيح فيه تنزيهه عن النقائص. يقرن الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين، يقرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الزكاة، يقرن الله عز وجل بين الشرك والكذب، يقرن الله عز وجل بين الصدق والتوحيد. معان لاحظها شيخ الإسلام رحمه الله وأكثر من ذكرها، وانتفع منها ابن كثير في تفسيره، وانتفع منها السعدي رحمه الله تعالى وابن عثيمين. فالله يقرن بين العبادة والتوكل، فلا بد من العبادة ولا بد من التوكل. ففي فعلك للعبادة تتوكل على الله، وتوكلك لا يكون حقا إلا بالعبادة، بل التوكل من العبادة. وعطف التوكل على العبادة من باب عطف الخاص على العام. قال رحمه الله: إن الله يقول، والمقصود أن الله، هذا في من رسالة قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل، والمقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط، بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذر. فمن ظن أنه يرضي ربه بالتوكل بدون فعل ما أمره به كان ضلالا، كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضي الله عليه بدون التوكل عليه كان ضلالا. إذن فهمنا لماذا شيخ الإسلام رحمه الله جاء بالقرن بين التوكل والعبادة في هذا الموضع، لأن منهم من زعم أن التوكل لا يكون معه فعل العبادة. قال: وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، هذه الرابعة. الخامسة: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. الكرامة، فهم الكرامة، فهم الولاية عند الصوفية فيه خلط عظيم، وفهم الكرامة فيه خلط عظيم. ومن ذلكم أن هم الواحد فيهم أن يكون وليا، وهم علقوا الولاية بالكرامة، فمن لم تحصل له الكرامة ليس بولي، وحينئذ تعب العباد منهم الذين لم تحصل لهم الكرامة، لأنهم يرون أنهم يعبدون الله وليسوا من أولياء الله، فحزن. من هنا بيّن شيخ الإسلام أن غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فليس الولي هو ذلكم الذي خرقت له العادة فقط، وإنما الولي هو الذي عبد الله سبحانه وتعالى ففعل الأوامر وترك النواهي. فهم من هنا لما علقوا الولاية بالكرامة أثبتوا الولاية للكفار، خرقت لهم العادة، خرقت له العادة، خرق العادة كرامة، إذن هذا ولي. وأثبتوا الولاية للمجانين، خرقت له العادة وهذه كرامة فهو ولي. وأثبتوا الولاية للصبيان، خرقت لصبي عادة فثبتت له الكرامة فهو، وهذا ضلال عظيم. وبسطه في كلام شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهذا الكتاب اعتنى به ببيان الحق في مسألة الولاية وبيان الحق في مسألة الكرامة، وقد قربته بفضل الله عز وجل كتابة، وقربته أيضا ولكن لم تنشر، وقربته أيضا في محاضرتين منشورتين تقريب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الجزء الأول منها في تقريب كلامه في الولاية، والجزء الثاني في تقريب كلامه في الكرامة، وهذا باب مهم ولا يزال الضلال فيه عظيما. قال: ومنهم طائفة يقترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة. اكتبوا هذا، اكتبوا ما كان من الخوارق من باب العلم، ما كان من الخوارق من باب العلم فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، فما كان من الخوارق من باب العلم فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامة، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامة، وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا وإلهاما، وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا وإلهاما. فالسماع مخاطبات، هذا مهم، فالسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة. إذن الخارق إن كان بأن يسمع ما لم يسمع غيره يسمى مخاطبة، والخارق إن كان بأن يرى ما لم يره غيره يسمى مشاهدة، والخارق بأن يكشف له شيء من الغيب فيعلمه يسمى مكاشفة. واضح؟ مشاهدة، الرؤية مشاهدة، وهذا كله يسمى كشفا، هذا كله سواء كان الخارق من باب العلم أو السمع أو الرؤية يسمى كشفا. والأمثلة في الموضع الذي أشرت إليه، وإن أردتم بعد الدرس نتكلم حول هذا. فهؤلاء يحصل لهم خرق عادة مثل مكاشفة بأن يعلم شيئا من أمور المستقبل يكشف له، بأن يسمع ما لم يسمعه غيره أو يرى ما لم يره غيره مما يعد خارقة، مما يعد خارقة، فتحصل له الكرامة، فتحصل له الولاية. اشتغلوا بهذا عن الطاعة وعن العبادة، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور أما أمر بهم العبادة والشرك والنوح. فهذه الأمور الآن انتهى من ذكر الأصناف، ثم قال: فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. الآن سيتكلم أيها المكرمون عن الإخلاص والمتابعة، وهذا أمر معروف عندكم، والكلام هذا مر معكم كثيرا، فسأكتفي بقراءته. قال: فهذه الأمور ونحوها كثيرة ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما لا يعبد إلا الله، الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الآن سيبين وجه دلالة هذه الآيات على مقصوده، وهو واضح أيضا. قال: فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. أما قوله ولا يشرك عبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. طيب، نقف هنا. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.